بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، متفق عليه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، وفي رواية فأتبعه بوله ولم يغسله. قال الشارح رحمه الله تعالى: موضوع الحديثين كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر. المفردات: لم يأكل الطعام، يحتمل أنها تريد لم يكتفي به، ويحتمل أنها تريد لم يأكله أصلا، إلا أن الثاني أظهر. في حجره: الحجر بفتح الحاء وكسرها وإسكان الجيم هو الحضن. فنضحه، قد أشرنا في حديث المذي إلى معنى النضح على رأي بعضهم، وقال في القاموس: النضح هو الرش. وقال بعض علماء الشافعية: هو أن يغمر ما أصابه البول بالماء ويكاثره بحيث يبلغ تردد الماء وتقاطره، وهو في نظر وجيه، لأنه يظهر أن النضح أبلغ من الرش، وكلاهما ليس فيه دلك ولا عصر. المعنى الإجمالي: خفف الله على عباده فجعل في بول الرضيع الذكر النضح طهرا بخلاف الأنثى، إما لعموم البلوى بحمل الذكر أو لأمر لا نعلمه اعتبره الشرع فارقا بين الذكور والإناث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذين الحديثين بيان كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر، وقد سمعنا يعني معاني الكلمات التي وقفنا عليها عن طريق القارئ حفظه الله، غير أن ترجمة أم قيس بنت محصن الأسدية بحاجة إلى الذكر، هي أخت عكاشة ابن محصن، ويقال إن اسمها آمنة، صحابية مشهورة لها أحاديث. جاء في هذين الحديثين التشريع في تطهير بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، وأنه يكون بنضح المكان الذي وقع فيه البول. وقد سمعنا وعرفنا قول الشارح رحمه الله أن المراد بالنضح غمر المكان الذي وقع فيه البول حتى يكون فيه يعني مكاثرة لهذا المكان الذي وقعت فيه هذه المسألة، فهي من النجاسات الخفيفة، وهي النوع الخفيف من النجاسات التي شرع تطهيرها. كذلك عرفنا الفرق بين الطفل والطفلة، ولعل العلة عموم البلوى بحمل الذكر دون الأنثى أو لمجرد التشريع وإن لم تظهر لنا العلة وهذا هو الواجب، فإنه يجب على المكلف العمل بالشرع سواء علم العلة أو لم يعلمها. فنحن متعبدون بالعمل بالخطاب ولسنا مكلفين بمعرفة العلل للأحكام الشرعية. نعم.
فقه الحديثين: في الحديثين دليل لمن يرى إجزاء النضح في تطهير بول الرضيع الذكر، لكن ليس فيهما الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، وقد ثبت الفرق بينهما من حديث علي بن أبي طالب وأبي السمح فيجب المصير إليه. ومذهب الشافعي وأحمد أي القول بالحديث، وهو أن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيهما قياسا على سائر النجاسات، وذهب الحسن وسفيان والأوزاعي إلى إجزاء النضح فيهما، والأول هو الحق لموافقته الدليل. أما اشتراط عدم الطعم في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه، والله أعلم.
في هذه الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعي وأحمد القول بالنضح في بول الغلام والغسل في بول الجارية، وهذا ما أيده المؤلف رحمه الله. والمذهب الثاني ذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيهما، يعني في بول الغلام والجارية، قياسا على سائر النجاسات. وذهب الحسن وسفيان والأوزاعي إلى إجزاء النضح فيهما، يعني في بول الغلام والجارية. قال رحمه الله: والأول هو الحق لموافقة الدليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما اشتراط عدم الطعم في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه، والله أعلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: موضوع الحديث كيفية تطهير النجاسة من الأرض. المفردات: أعرابي نسبة إلى الأعراب وهم سكان البوادي، الطائفة القطعة من الشيء، وطائفة المسجد ناحيته. فزجره الناس أي انتهروه وأغلظوا له القول. بذنوب: الذنوب الدلو المليء، فإن لم يكن فيها ماء فهي شن ودلو. فأهريق أصلها أريق، أبدلت الهمزة هاء وزيد همزة أخرى للوصل، ومعناه صبوه.
نعم.
المعنى الإجمالي: وصف الله رسوله في كتابه بلين الجانب والرحمة بالمؤمنين، وهذه الأوصاف محل اللياقة برعاية الخلق التي مثلها واقتدى به، التي مثلها واقتدى به فيها الصدر الأول من أتباعه حين حكموا معظم أصقاع المعمورة، فكر في هذا الحديث.
نعم.
ترى رحمة وعلما وحكمة وحلما.
نعم.
فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين زجروه وأرادوا ضربه لانتثر بوله في غير موضع في المسجد وانقطع، فأضر بجسمه، وكان في ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الإسلام.
الله أكبر.
قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن بحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة بعكس ذلك كله. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم.
في هذا الحديث كما سمعنا في بيان نصه وألفاظه، وهذه المسألة التي حصلت لنطلع ونعرف كيف نطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة، ساق الله هذا الأعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طباع الأعراب يعني التساهل في مسائل الحياء، حيث أن الرجل جلس حول الكون لأن المسجد يعني مساحاته متقاربة، وثانيا أنه ما ميز مكان البول أين يكون، وفكر بأنه ليس بنجس زي البصاق وزي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منه هذا التصرف البريء لم يعامله معاملة القسوة ولا الانتهار ولا الشدة، بل عامله باللطف واللين والرحمة. وحتى لما أهم أصحابه أن يقعوا في هذا الأعرابي نهاهم وقال: لا تجرموه. فلما قضى بوله جاء إليه وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لبول ولا كذر، ثم أمر بصب الماء على البول، وصار هذا منهج دعوة لغيره من الأعراب، إذ لو عامله بالقسوة وبالشدة لنفر هو من الإسلام ولنفر غيره. وهذا مما نجد له في وقتنا الحاضر ممن يحمل اسم الإسلام ويتصرف تصرف أعداء الإسلام، فكان في تصرفهم هذا باسم الإسلام تنفير منه وبعد عن الدخول فيه من الكفار، لأنهم إذا رأوا تعامل المسلمين بهذه الوحشية وبهذا هذه الفظاظة والغلظة فإنهم ينفرون منه، لأنهم يظنون بأن الإسلام هذا هو الذي يطبق أمامهم على أيدي هؤلاء الخوارج. ولهذا فالله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجاء في قوله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني من فضل الله جل وعلا الذي جعل الرحمة في قلبك صار في كلين واللطف والرحمة. وهكذا يجب على المسلم أن تكون دعوته إلى الله جل وعلا بهذه الحكمة وبهذا اللطف وبهذه الرحمة. أما من زعم أن الدعوة إلى الله لا تأتي إلا بالعنف ولا تأتي إلا بالقسوة ولا تأتي إلا بسفك الدماء وإخافة الناس وإرعابهم، فهذا جاهل بالدعوة وجاهل بأسلوبها وما يترتب على يده من الفساد والإفساد أعظم مما يتحقق على يده من المصالح. نعم.
فقه الحديث. أولا، في الحديث مثال من خلق نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، إذ نهاهم عن زجره لئلا يضر البول ببنيته إذا انقطع، ولئلا يلوث المسجد إذا قام، ولتكون النجاسة منحصرة في محل واحد.
نعم. ثانيا،
فيه مشروعية ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما إن كان لابد من إحداهما.
طيب، المفسدة الأولى النجاسة، وقوع النجاسة في المسجد، هذه مفسدة. والمفسدة الأخرى انتشار هذه النجاسة في غير موضع وإلحاق الضرر بالإنسان، مع أن الإنسان يعني له حق وله، لا يجوز الإضرار به، لا ضرر ولا ضرار، فدفعت أعظم المفسدتين بأدناهما. دفع يعني انتشار النجاسة في المسجد ووقوعه على بدن الأعرابي وثوبه وحصول الضرر بإمساك البول، دفعت هذه المضار والمفاسد بكونه يبول حتى ينتهي في المسجد. نعم.
ثالثا، فيه حسن التعليم وأن يكون برفق ولين ليكون أدعى للقبول وهو من البصيرة.
نعم، إشارة إلى قوله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
رابعا، فيه أن تطهير النجاسة إذا وقعت على الأرض بالصب عليها حتى يغلب على الظن طهارة المكان المتنجس، وليس في ذلك تحديد على الأصح، ولا يشترط حفر الأرض لأن الحديث فيه مرسل، فلا يقوى على معارضة الصحاح الموصولة.
اقرأ التعليق.
لكن له شاهدان بإسنادين موصولين وشاهد ثالث مرسل، ولذلك قواه الحافظ في التلخيص كما بينته في صحيح أبي داود برقم 405 الألباني.
نعم.
خامسا، فيه وجوب تنزيه المساجد عن القاذورات. سادسا، فيه أن البول نجس والله أعلم.
نعم، تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. الشرح: موضوع الحديث إزالة الزوائد التي يستقبح الإنسان بطبيعتها تركها. المفردات: الفطرة هي الجبلة أو الخلق، وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق وجبلهم على استحسان الحسن واستقباح القبيح، ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة وتستوخمه الطباع المستقيمة زيادة هذه الأشياء عن حدودها المحددة لها شرعا. ومن هنا تعلم أن الذين يحفون اللحى ويعفون الشوارب معاكسون للفطرة، مخالفون للشريعة، عاصون لله ورسوله، متعرضون للقذارة والوسخ، مغيرون لخلقهم، ومشوهون لزينتهم التي منحهم الله إياها، مع زعمهم أو زعم آخرين منهم يحفون الجميع أنهم لا يحملهم على ذلك إلا طلب النظافة، كأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نظيفا حين أعفى لحيته. فإن قلت نرى فاعلي هذه البدع يستحسنونها، فكيف لا تستقبح فطرهم هذا؟ فكيف لا تستقبح فطرهم هذا؟ فالواجب أن القلوب،
فالجواب
أن القلوب ما دامت نظيفة من دنيا المعاصي تكون مضيئة جذابة، فترى الحق حقا والباطل باطلا، ومتى اتسخت بالمعاصي عميت كالحديد إذا علاه الذحل، فحينئذ تنعكس أمامها الحقائق، فترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، ويكون المعروف عند أصحابها منكرا والمنكر معروفا. والدليل على ذلك ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومعذرة من الإطالة، فالمقام مقام بيان والحاجة داعية، والله الموفق. الاستحداد استعمال الحديد لإزالة العانة، والختان مصدر من ختن بمعنى قطع، وهو بكسر الخاء وتخفيف المثنى، وتقليم الأظافر أي قصها مأخوذ من القلم الذي هو القطع، المعنى القلم الذي هو القطع. المعنى الإجمالي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال من الغرائز التي جبل عليها العبد، أي على استحسان فعلها واستقباح تركها.
في هذا الحديث وهذا البيان الشافي من شيخنا رحمه الله لهذه الخصال، خصال الفطرة، حيث ثبت في هذا الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خمس، أو الفطرة خمس، وهما، وهذا الحديث يعني متفق عليه، وقد جاء بلفظ خمس من الفطرة أو الفطرة خمس، ثم جاء ذكرها: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وكونها من الفطرة أي من الأخلاق السامية التي فطر الله الناس عليها. وقد جاء في تفسير فطرة الله التي فطر الناس عليها أن الله جل وعلا جعل هذه الخصال علامة على عبيده الذين تعبدهم بفعلها، إذ كانت النصارى، اليهود والنصارى، كانوا يصبغون أبناءهم وهم صغار في المعمودية، يعني مكان يغسل فيه الطفل على هيئة معينة حتى يكون يعني بهذا العمل يهوديا أو نصرانيا، فجعل الله صبغة لأهل الدين وأهل الملة بهذه الصفات الخمس، بهذه الخصال. ثم قال عز من قائل: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فدل ذلك على أنها موافقة لفطرة الإسلام والحنيفية السمحة التي جاء بها أبو الأنبياء إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا. ثم قال شيخنا رحمه الله في مسألة استحسان بعض العقول أو النفوس خلاف هذه الفطر، فذكر بأنها ما استحسنت العكس إلا عندما علاها الران، أي عندما اتسخت القلوب وصدأت كما يصدأ الحديد، تغيرت عندها المعايير وانعكست عندها المفاهيم، فصار في نظرهم الحق باطلا والباطل حقا. لهذا قال رحمه الله: كالحديد إذا علاه الذحل. والذحل هذه لهجة محلية قد لا يعرفها كثير من القارئين لها، وهو الصدأ، الصدأ الذي يعلو الحديد. قال: فحينئذ تنعكس أمامها الحقائق فترى الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق، ويكون المعروف عند أصحابها منكرا والمنكر معروفا. ثم اعتذر رحمه الله عن الإطالة، وهو في الحقيقة إنما هو بيان لما يحتاج إليه طلاب العلم، ولا أعتقد أنهم يستثقلون أو يستطيلون الكلام في بيان الحق، فرحمه الله جزاه عنا خير الجزاء. نعم.
فقه الحديث. في الحديث خمس مسائل، أربع متفق على سنيتها، وهي الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. قال في الحاشية: قوله أربع متفق على سنيتها، في هذا الاتفاق نظر، فإن ابن حزم قد صرح في المحلى بأن قص الشارب فرض، بل قال ابن العربي المالكي: عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرأة إذا تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ وهذا فقه دقيق، ومن تعقبه فلم يصحبه التوفيق. الألباني.
ما شاء الله.
والخامسة
يعني مال إلى أنها واجبة الخمس كلها. وقد تكلم رحمه الله عن الختان، وقال ما ينكره إلا جاهل. الألباني نفسه قال ما ينكر هذه الفطرة إلا جاهل بأحكام هذه الفطرة. نعم.
والخامسة مختلف في وجوبها وسنيتها، وهي الختان، فعند مالك وأبي حنيفة أنه مسنون، وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوبه، إلا أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء، وأحمد يرى الوجوب على الرجال دون النساء، مستدلا بحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وهو حديث ضعيف. قال الشوكاني بعد أن بين ضعف الأحاديث الدالة على الوجوب: والحق أنه لم يقم دليل صحيح على الوجوب، والمتيقن السنية لحديث خمس من الفطرة، والواجب الوقوف على المتيقن حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عنه. ومقصود الشوكاني أنه لم يرد دليل صريح في الوجوب وهو صحيح، أما الصحيح غير الصريح فهو موجود. المسألة الثانية: الاستحداد، وهو الأفضل، ويجوز بكل ما يحصل به المقصود، وهو الإزالة كالنتف والنورة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنور. والعموم دال على مشروعية الاستحداد للرجال والنساء. وحكى الحافظ في الفتح أن بعض العلماء كرهه للنساء بزعمه أنه يقوي الشعر، غير أن الحديث بلفظ تستحد المغيبة وتمتشط الشعثاء يرد ذلك، لأنه صريح في مشروعية الاستحداد للنساء. المسألة الثالثة: قص الشارب، وقد جاء بلفظ الأمر قص، وفي رواية جز، وفي رواية أحفو، والكل جائز، لكن اختلفوا في أيهما أفضل، القص أم الإحفاء. والأحسن القول بالتخيير، ويمكن أن يقال لما كان القص يصدق على التقصير والاستئصال جاءت رواية الإحفاء فعينته الاستئصال. قال في الحاشية: وهذا هو الأرجح الذي يقتضيه طريق الجمع بين الروايات، ولكن بقي النظر في المراد استئصاله، هل هو الشارب كله أم ما على طرف الشفة فقط، وهذا شيء اختلف فيه السلف. ونحن إذا تأملنا الأمور الآتية ترجح لنا الأمر الثاني. أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فلم يقل يأخذ شاربه. فعله ثانيا، فعله صلى الله عليه وسلم يبين قوله، وقد صح عنه أنه رأى المغيرة بن شعبة قد وفى شاربه فقصه على سواك بالشفرة، فهذا نص في المسألة. ولهذا كان مالك رحمه الله يعتبر حلق الشارب بدعة، ويبالغ فيقول في من فعله: أرى أن يوجع ضربا الألباني. المسألة الرابعة قص الأظفار لئلا تفحش وتجتمع لئلا تفحش
نعم.
وتجتمع تحتها الأوساخ. المسألة الخامسة نتف الإبط، والحكمة في تعيين الشارع النتف فيه لأنه يضعف الشعر، فناسب أن يؤمر به هنا من أجل أن الإبط منفذ من منافذ الجسم تخرج منه الروائح الكريهة، وكثرة الشعر تزيد الروائح وقلته تخففها. المناسبة قد يظهر في المناسبة بين الباب والحديث خفاء، وبيانه أن الباب معقود لإزالة النجاسات، فناسب أن يدخل فيه هذا الحديث الذي يتضمن إزالة الفضلات الموجبة للوساخة والتقذر بجامع القذارة. قاله شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، متفق عليه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، وفي رواية فأتبعه بوله ولم يغسل. قال الشارح رحمه الله تعالى: موضوع الحديثين كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر. المفردات: لم يأكل الطعام، يحتمل أنها تريد لم يكتفي به، ويحتمل أنها تريد لم يأكله أصلا، إلا أن الثاني أظهر. في حجره: الحجر بفتح الحاء وكسرها وإسكان الجيم هو الحضن. فنضحه، قد أشرنا في حديث المذي إلى معنى النضح على رأي بعضهم، وقال في القاموس: النضح هو الرش. وقال بعض علماء الشافعية: هو أن يغمر ما أصابه البول بالماء ويكاثره بحيث يبلغ تردد الماء وتقاطره، وهو في نظري وجيه، لأنه يظهر أن النضح أبلغ من الرش، وكلاهما ليس فيه دلك ولا عصر. المعنى الإجمالي: خفف الله على عباده فجعل في بول الرضيع الذكر النضح طهرا بخلاف الأنثى، إما لعموم البلوى بحمل الذكر أو لأمر لا نعلمه اعتبره الشرع فارقا بين الذكور والإناث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذين الحديثين بيان كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر، وقد سمعنا يعني معاني الكلمات التي وقفنا عليها عن طريق القارئ حفظه الله، غير أن ترجمة أم قيس بنت محصن الأسدية بحاجة إلى الذكر، هي أخت عكاشة ابن محصن، ويقال إن اسمها آمنة، صحابية مشهورة لها أحاديث. جاء في هذين الحديثين التشريع في تطهير بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، وأنه يكون بنضح المكان الذي وقع فيه البول. وقد سمعنا وعرفنا قول الشارح رحمه الله أن المراد بالنضح غمر المكان الذي وقع فيه البول حتى يكون فيه يعني مكاثرة لهذا المكان الذي وقعت فيه هذه المسألة، فهي من النجاسات الخفيفة، وهي النوع الخفيف من النجاسات التي شرع تطهيرها. كذلك عرفنا الفرق بين الطفل والطفلة، ولعل العلة عموم البلوى بحمل الذكر دون الأنثى أو لمجرد التشريع، وإن لم تظهر لنا العلة وهذا هو الواجب، فإنه يجب على المكلف العمل بالشرع سواء علم العلة أو لم يعلمها. فنحن متعبدون بالعمل بالخطاب، ولسنا مكلفين بمعرفة العلل للأحكام الشرعية. نعم.
فقه الحديثين: في الحديثين دليل لمن يرى إجزاء النضح في تطهير بول الرضيع الذكر، لكن ليس فيهما الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، وقد ثبت الفرق بينهما من حديث علي بن أبي طالب وأبي السمح فيجب المصير إليه. ومذهب الشافعي وأحمد أي القول بالحديث، وهو أن بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيهما قياسا على سائر النجاسات، وذهب الحسن وسفيان والأوزاعي إلى إجزاء النضح فيهما، والأول هو الحق لموافقته الدليل. أما اشتراط عدم الطعم في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه، والله أعلم.
في هذه الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة مذاهب: مذهب الشافعي وأحمد القول بالنضح في بول الغلام والغسل في بول الجارية، وهذا ما أيده المؤلف رحمه الله. والمذهب الثاني ذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيهما، يعني في بول الغلام والجارية، قياسا على سائر النجاسات. وذهب الحسن وسفيان والأوزاعي إلى إجزاء النضح فيهما، يعني في بول الغلام والجارية. قال رحمه الله: والأول هو الحق لموافقة الدليل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما اشتراط عدم الطعم في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه، والله أعلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: موضوع الحديث كيفية تطهير النجاسة من الأرض. المفردات: أعرابي نسبة إلى الأعراب وهم سكان البوادي. الطائفة القطعة من الشيء، وطائفة المسجد ناحيته. فزجره الناس أي انتهروه وأغلظوا له القول. بذنوب: الذنوب الدلو المليء، فإن لم يكن فيها ماء فهي شن ودلو. فأهريق أصلها أريق، وابدلت الهمزة هاء وزيد همزة أخرى للوصل. ومعناه صبوه صبوه.
نعم.
المعنى الإجمالي: وصف الله رسوله في كتابه بلين الجانب والرحمة بالمؤمنين، وهذه الأوصاف محل اللياقة برعاية الخلق التي مثلها واقتدى به، التي مثلها واقتدى به فيها الصدر الأول من أتباعه حين حكموا معظم أصقاع المعمورة، ففكر في هذا الحديث.
نعم.
ترى رحمة وعلما وحكمة وحلما.
نعم.
فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين زجروه وأرادوا ضربه لانتثر بوله في غير موضع في المسجد وانقطع، فأضر بجسمه، وكان في ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الإسلام.
الله أكبر.
قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن بحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة بعكس ذلك كله. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم.
في هذا الحديث كما سمعنا في بيان نصه وألفاظه، وهذه المسألة التي حصلت لنطلع ونعرف كيف نطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة، ساق الله هذا الأعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طباع الأعراب يعني التساهل في مسائل الحياء، حيث أن الرجل جلس حول الكون، لأن المسجد يعني مساحاته متقاربة، وثانيا أنه ما ميز مكان البول أين يكون، وفكر بأنه ليس بنجس زي البصاق وزي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منه هذا التصرف البريء لم يعامله معاملة القسوة ولا الانتهار ولا الشدة، بل عامله باللطف واللين والرحمة. وحتى لما أهم أصحابه أن يقعوا في هذا الأعرابي نهاهم وقال: لا تجرموه. فلما قضى بوله جاء إليه وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لبول ولا كذر، ثم أمر بصب الماء على البول، وصار هذا منهج دعوة لغيره من الأعراب، إذ لو عامله بالقسوة وبالشدة لنفر هو من الإسلام ولنفر غيره. وهذا مما نجد له في وقتنا الحاضر ممن يحمل اسم الإسلام ويتصرف تصرف أعداء الإسلام، فكان في تصرفهم هذا باسم الإسلام تنفير منه وبعد عن الدخول فيه من الكفار، لأنهم إذا رأوا تعامل المسلمين بهذه الوحشية وبهذا هذه الفظاظة والغلظة فإنهم ينفرون منه، لأنهم يظنون بأن الإسلام هذا هو الذي يطبق أمامهم على أيدي هؤلاء الخوارج. ولهذا فالله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجاء في قوله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني من فضل الله جل وعلا الذي جعل الرحمة في قلبك صار في اللين واللطف والرحمة. وهكذا يجب على المسلم أن تكون دعوته إلى الله جل وعلا بهذه الحكمة وبهذا اللطف وبهذه الرحمة. أما من زعم أن الدعوة إلى الله لا تأتي إلا بالعنف، ولا تأتي إلا بالقسوة، ولا تأتي إلا بسفك الدماء وإخافة الناس وإرعابهم، فهذا جاهل بالدعوة وجاهل بأسلوبها وما يترتب على يده من الفساد والإفساد أعظم مما يتحقق على يده من المصالح. نعم.
فقه الحديث. أولا، في الحديث مثال من خلق نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، إذ نهاهم عن زجره لئلا يضر البول ببنيته إذا انقطع، ولئلا يلوث المسجد إذا قام، ولتكون النجاسة منحصرة في محل واحد.
نعم. ثانيا،
فيه مشروعية ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما إن كان لابد من إحداهما.
طيب، المفسدة الأولى النجاسة، وقوع النجاسة في المسجد، هذه مفسدة. والمفسدة الأخرى انتشار هذه النجاسة في غير موضع وإلحاق الضرر بالإنسان، مع أن الإنسان يعني له حق وله، لا يجوز الإضرار به، لا ضرر ولا ضرار. فدفعت أعظم المفسدتين بأدناهما، دفع يعني انتشار النجاسة في المسجد ووقوعه على بدن الأعرابي وثوبه وحصول الضرر بإمساك البول، دفعت هذه المضار والمفاسد بكونه يبول حتى ينتهي في المسجد. نعم.
ثالثا، فيه حسن التعليم وأن يكون برفق ولين ليكون أدعى للقبول وهو من البصيرة.
نعم، إشارة إلى قوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
رابعا، فيه أن تطهير النجاسة إذا وقعت على الأرض بالصب عليها حتى يغلب على الظن طهارة المكان المتنجس، وليس في ذلك تحديد على الأصح، ولا يشترط حفر الأرض لأن الحديث فيه مرسل، فلا يقوى على معارضة الصحاح الموصولة.
اقرأ التعليق.
لكن له شاهدان بإسنادين موصولين وشاهد ثالث مرسل، ولذلك قواه الحافظ في التلخيص كما بينته في صحيح أبي داود برقم 405 الألباني.
نعم.
خامسا، فيه وجوب تنزيه المساجد عن القاذورات. سادسا، فيه أن البول نجس والله أعلم.
نعم، تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. الشرح: موضوع الحديث إزالة الزوائد التي يستقبح الإنسان بطبيعتها تركها. المفردات: الفطرة هي الجبلة أو الخلق، وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق وجبلهم على استحسان الحسن واستقباح القبيح، ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة وتستوخمه الطباع المستقيمة زيادة هذه الأشياء عن حدودها المحددة لها شرعا. ومن هنا تعلم أن الذين يحفون اللحى ويعفون الشوارب معاكسون للفطرة، مخالفون للشريعة، عاصون لله ورسوله، متعرضون للقذارة والوسخ، مغيرون لخلقهم، ومشوهون لزينتهم التي منحهم الله إياها مع زعمهم أو زعم آخرين منهم، يحفون الجميع أنهم لا يحملهم على ذلك إلا طلب النظافة، كأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نظيفا حين أعفى لحيته. فإن قلت نرى فاعلي هذه البدع يستحسنونها، فكيف لا تستقبح فطرهم هذا؟ فكيف لا تستقبح فطرهم هذا؟ فالواجب أن القلوب
فالجواب
أن القلوب ما دامت نظيفة من دنا المعاصي تكون مضيئة جذابة، فترى الحق حقا والباطل باطلا، ومتى اتسخت بالمعاصي عميت كالحديد إذا علاه الذحل، فحينئذ تنعكس أمامها الحقائق، فترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، ويكون المعروف عند أصحابها منكرا والمنكر معروفا. والدليل على ذلك ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومعذرة من الإطالة، فالمقام مقام بيان والحاجة داعية، والله الموفق. الاستحداد استعمال الحديد لإزالة العانة، والختان مصدر من ختن بمعنى قطع، وهو بكسر الخاء وتخفيف المثنى، وتقليم الأظافر أي قصها مأخوذ من القلم الذي هو القطع، المعنى القلم الذي هو القطع. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصام من الغرائز التي جبل عليها العبد، أي على استحسان فعلها واستقباح تركها.
في هذا الحديث وهذا البيان الشافي من شيخنا رحمه الله لهذه الخصال، خصال الفطرة، حيث ثبت لهذا الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خمس، أو الفطرة خمس، وهما، وهذا الحديث يعني متفق عليه، وقد جاء بلفظ خمس من الفطرة أو الفطرة خمس، ثم جاء ذكرها: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وكونها من الفطرة أي من الأخلاق السامية التي فطر الله الناس عليها. وقد جاء في تفسير فطرة الله التي فطر الناس عليها أن الله جل وعلا جعل هذه الخصال علامة على عبيده الذين تعبدهم بفعلها، إذ كانت النصارى، اليهود والنصارى، كانوا يصبغون أبناءهم وهم صغار في المعمودية، يعني مكان يغسل فيه الطفل على هيئة معينة حتى يكون يعني بهذا العمل يهوديا أو نصرانيا، فجعل الله صبغة لأهل الدين وأهل الملة بهذه الصفات الخمس، بهذه الخصال. ثم قال عز من قائل: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فدل ذلك على أنها موافقة لفطرة الإسلام والحنيفية السمحة التي جاء بها أبو الأنبياء إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا. ثم قال شيخنا رحمه الله في مسألة استحسان بعض العقول أو النفوس خلاف هذه الفطر، فذكر بأنها ما استحسنت العكس إلا عندما علاها الران، أي عندما اتسخت القلوب وصدأت كما يصدأ الحديد، تغيرت عندها المعايير وانعكست عندها المفاهيم، فصار في نظرهم الحق باطلا والباطل حقا. لهذا قال رحمه الله كالحديد إذا علاه الذحل، والذحل هذه لهجة محلية قد لا يعرفها كثير من القارئين لها، وهو الصدأ، الصدأ الذي يعلو الحديد. قال فحينئذ تنعكس أمامها الحقائق فترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، ويكون المعروف عند أصحابها منكرا والمنكر معروفا. ثم اعتذر رحمه الله عن الإطالة، وهو في الحقيقة إنما هو بيان لما يحتاج إليه طلاب العلم، ولا أعتقد أنهم يستثقلون أو يستطيلون الكلام في بيان الحق، فرحمه الله جزاه عنا خير الجزاء. نعم.
فقه الحديث. في الحديث خمس مسائل، أربع متفق على سنيتها، وهي الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. قال في الحاشية قوله أربع متفق على سنيتها، في هذا الاتفاق نظر، فإن ابن حزم قد صرح في المحلى بأن قص الشارب فرض، بل قال ابن العربي المالكي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرء إذا تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ وهذا فقه دقيق، ومن تعقبه فلم يصحبه التوفيق. الألباني.
ما شاء الله.
والخامسة
يعني مال إلى أنها واجبة الخمس كلها. وقد تكلم رحمه الله عن الختان وقال ما ينكره إلا جاهل، الألباني نفسه قال ما ينكر هذه الفطرة إلا جاهل بأحكام هذه الفطرة. نعم.
والخامسة مختلف في وجوبها وسنيتها، وهي الختان، فعند مالك وأبي حنيفة أنه مسنون، وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوبه، إلا أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء، وأحمد يرى الوجوب على الرجال دون النساء، مستدلا بحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وهو حديث ضعيف. قال الشوكاني بعد أن بين ضعف الأحاديث الدالة على الوجوب، والحق أنه لم يقم دليل صحيح على الوجوب، والمتيقن السنية لحديث خمس من الفطرة، والواجب الوقوف على المتيقن حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عنه. ومقصود الشوكاني أنه لم يرد دليل صريح في الوجوب وهو صحيح، أما الصحيح غير الصريح فهو موجود. المسألة الثانية الاستحداد، وهو الأفضل، ويجوز بكل ما يحصل به المقصود، وهو الإزالة كالنتف والنورة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنور. والعموم دال على مشروعية الاستحداد للرجال والنساء. وحكى الحافظ في الفتح أن بعض العلماء كرهه للنساء بزعمه أنه يقوي الشعر، غير أن الحديث بلفظ تستحد المغيبة وتمتشط الشعثاء يرد ذلك، لأنه صريح في مشروعية الاستحداد للنساء. المسألة الثالثة قص الشارب، وقد جاء بلفظ الأمر قص، وفي رواية جز، وفي رواية أحفو، والكل جائز، لكن اختلفوا في أيهما أفضل، القص أم الإحفاء؟ والأحسن القول بالتخير، ويمكن أن يقال لما كان القص يصدق على التقصير والاستئصال جاءت رواية الإحفاء فعينته الاستئصال. قال في الحاشية: وهذا هو الأرجح الذي يقتضيه طريق الجمع بين الروايات، ولكن بقي النظر في المراد استئصاله، هل هو الشارب كله أم ما على طرف الشفة فقط؟ وهذا شيء اختلف فيه السلف، ونحن إذا تأملنا الأمور الآتية ترجح لنا الأمر الثاني. أولا قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فلم يقل يأخذ شاربه. فعله ثانيا فعله صلى الله عليه وسلم يبين قوله، وقد صح عنه أنه رأى المغيرة بن شعبة قد وفى شاربه فقصه على سواك بالشفرة، فهذا نص في المسألة. ولهذا كان مالك رحمه الله يعتبر حلق الشارب بدعة ويبالغ فيقول في من فعله: أرى أن يوجع ضربا. الألباني. المسألة الرابعة قص الأظفار لئلا تفحش وتجتمع لئلا تفحش
نعم.
وتجتمع تحتها الأوساخ. المسألة الخامسة نتف الإبط، والحكمة في تعيين الشارع النتف فيه لأنه يضعف الشعر، فناسب أن يؤمر به هنا من أجل أن الإبط منفذ من منافذ الجسم تخرج منه الروائح الكريهة، وكثرة الشعر تزيد الروائح وقلته تخففها. المناسبة، قد يظهر في المناسبة بين الباب والحديث خفاء، وبيانه أن الباب معقود لإزالة النجاسات، فناسب أن يدخل فيه هذا الحديث الذي يتضمن إزالة الفضلات الموجبة للوساخة والتقذر بجامع القذارة. قاله شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم على رسول الله.